من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في معنى اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه صادق. قلنا بأن الحديث في أن الله صادق يقع في مقامين: المقام الأول في أن يتصف كلام الله اللفظي وقوله بالصدق، المقام الثاني في أن تتصف كلماته التكوينية بالصدق. فمرة كلام الله اللفظي صادق، وأخرى كلام الله التكويني التي هي كلماته الوجودية تتصف بأنها صادقة، على فرض أن نقول أن هذه الآية المباركة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. على فرض إذا قلنا أن المراد من الكلمة هنا هي كلمة التكوين لا الكلمة اللفظية والقولية، فهنا اتصف كلام الله التكويني بأنه صادق أو فيه صدق. فما معنى إذن كلام الله اللفظي صادق، وما معنى أن كلامه التكويني صادق؟ قبل الجواب على هذين السؤالين، نحن في الأبحاث السابقة أشرنا إلى مطلبين، وبتعبير جملة من الإخوة إلى شبهتين. الشبهة الأولى كانت مرتبطة بفلسفة الدين. قلنا بأن هناك بحثا مهما في علم الكلام الحديث في أنه ما هو وجه الاحتياج إلى الدين، وهذه المسألة كما ذكر لي بعض الإخوة لعلها أوجدت شبهة في أذهان البعض. المسألة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس هي مسألة ميزان كون القضية لها معنى أو ليست لها معنى مهملة. نحن نعلم أن الألفاظ بعضها لها معنى فتسمى مستعملة، وبعضها لا معنى لها فتسمى مهملة. هذا المنطق، وهو المعروف بالمنطق الوضعي، يدعي بأن بعض القضايا أيضا كذلك، يعني تنقسم القضايا إلى قسمين: قسم منها مستعملة يعني لها معنى، وقسم منها مهملة يعني لا معنى لها. فيما يرتبط بالمسألة الأولى، نظر بعض الإخوة كما أخبروني هو أن لا تطرح هذه المسائل إذا كان القرار أن لا يجاب عنها، لأنها تشوش ذهن الإخوة، ومن هنا فالأفضل أن نستعمل طريقة النعامة عندما يداهمها العدو تدس رأسها في التراب، فبدلي من مواجهة العدو تخفي نفسها أو تزعم أنها أخفت نفسها من العدو، وفي الواقع عرضت نفسها للعدو بلا أي دفاع، لأنه هذه النعامة عندما تضع رأسها في التراب بعد لا تعلم أن السبع من أين سيفترسها ومن أين يهجم عليها. هسه لا أقل لو أبقت رأسها خارج التراب لعلها تستطيع أن تدافع ولو لثواني، ولكن عندما تدس رأسها في التراب بعد لا تدافع أي دفاع عن نفسها. هذا الذي يضحككم مولانا، كثير من الأحيان نحن استعملناه، يعني عندما جاءت إلينا الأفكار الوافدة، الأفكار المنحرفة، الأفكار الضالة، الأفكار التي هي كفر وإلحاد، وقفنا أمامها بطريق شرعي، يعني قلنا يحرم اقتناء كتب الضلال. تقول مولانا هذا لا يعمل به، يقول لا يعمل به خلي يروح إلى جهنم بعد يقرأ كتب الضلال يضل، أنا شنو مو مسؤول أكثر من هذا. وإلى الآن أيضا نستعمله، أنه مولانا لا تطرحون هذه الشبهات لأنها تشوش ذهن بعض الإخوة مثلا. في اعتقادي أن هذه الشبهات قبل أن تداهمنا من العدو من الطرف الآخر، بس طبعا أنا تعبير هذا العدو أستعمله على خلاف إرادتي، ها، وإلا أنا مو معتقد أن كل الشبهات منشأها عداوة ومنشأها غرض ومنشأها عناد، لا، جملة منها منشأها اشتباه، منشأها طلب الحقيقة، هذا شبهة واصلة في ذهنه ما استطاع أن يحلها فطرحها، ولكن التعبير بالطرف الآخر لعله تعبير أفضل، لأن التعبير بالطرف الآخر جسور التفاهم تبقى مفتوحة. أما من نقول العدو فمباشرة كل الجسور بعد تنتهي، بعد ما يكون مجال للمفاهمة وللبعض. فلهذا تعبير الطرف الآخر تعبير لعله أكثر دقة وأحسن أدبا وأخلاقا. المهم، في اعتقادي أن هذه الأفكار قبل أن يداهمنا بها الطرف الآخر لابد أن نطرحها على أنفسنا، على أنفسنا، لنرى أننا نملك الجواب أم لا نملك الجواب. بعض الإخوة ما أدري عن أي طريق استنبط بأننا نحن طرحنا الشبهة ولا يوجد عندنا جواب عنها. أولا في مقابل هؤلاء أقول بأنه لا، الجواب موجود وبنحو واضح ودقيق على المباني الموجودة عندنا، الجواب لا إشكال فيه. هسه افترضوا بأنه جوابا لا يوجد، هذا يعني عدم وجود الجواب عندنا، لابد أن لا نطرق الشبهة، أو نطرق الشبهة والإخوة يذهبون إلى أساتذة الفن ليسألوا عنهم عن جواب الشبهة. أيهما أولى؟ أولى أن لا نطرق الشبهة حتى يبتلي الإنسان بها وهو في ميدان الصراع فلا يجد حيلة في الجواب، أو نطرح الشبهة إحنا جواب ما عندنا؟ الحمد لله رب العالمين، أنتم تعيشون في أس الفكر الشيعي، بعد ما عندنا الآن حوزة في العالم الشيعي وراء حوزة قم تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة. إذا أكو بالله عليكم دلونا، خلنا نروح على ذيك تجاوبنا. بعد إذا أكو جواب فلا بد أن يخرج من هذه البؤرة الشريفة، من هذه البقعة المباركة، وإلا مكان آخر بعد ما عندنا، لا بد هنا يجاوبون. هسه زيد عامر باكر فقيه مجتهد أصولي، ما أدري، حكيم عارف متكلم، المهم الجواب بعد لابد أن يأتي من هؤلاء. سافترضوا بأنه إحنا جواب ما عدنا عن الشبهة، هذا لابد أن يدعو الإخوة أن يذهبوا إلى أساتذة الفن ويطرحوا هذا السؤال، هذه الشبهة مطروحة. طبعا إنما أنا طرحت هذه الشبهة لأنها مطروحة في عقر دورنا، ها، لا تصورون بأنه أنا ناقلها من كتاب، لا، هذه جاية إلى قوم ومطروحة بعنوان دروس وبعنوان كاسيتات، وأكو لها مدافعين من الطلبة، ولها مدافعين. هسه أنت ما ملتقي بهم ذاك بحث آخر، أنا مو يمك، أنا ما أتكلم عن شخصك الخارجي، هذه شبهة مطروحة الآن، شبهة مطروحة، ها، وإلا ما أقول بأنه معتقدين ويدافعون، لا لا، أكو كم نفر يدافع، ولكن كشبهة مطروحة بأنه ما هو فلسفة الاحتياج إلى الدين، فلسفة الدين ما هو؟ طبعا الجواب عنها جواب مفصل، ونحن إنما قررنا لا ندخل في الجواب، لأن الجواب عن الشبهة سيولد عشرات الأسئلة لا بد أن نجيب عنها. يعني المسألة لو كانت أنه إحنا نجيب عن الشبهة وتنتهي القضية وما يطالبنا أحد سيدنا لعد فلان، مسألة إيش راح تصير؟ إحنا كنا مباشرة عندما طرحنا الشبهة راح نجاوب. هسا أنا فقط أعنون كم مسألة، مثلا كم مسألة أعنون. المسألة الأولى هي كيف نجيب عن الشبهة. طبعا ما أريد أدخل، فقط أعنون، وإذا الإخوة موافقون أنه بعد ما ننتهي من بحث الصدق، من بحث السرمد، قبل الدخول في أن الله واحد، أنا عندي استعداد أن نقف عندها أسبوع أسبوعين أقل أكثر، بعد لا يطالبون سيدنا الكتاب مدى نقرأ، هذا صار خارج، هذا مو تجريد. إذا موافقين أنا بالنسبة لي لا مانع، بل عقيدتي إنما أنا بدأت بعلم الكلام حتى ينفتح الطريق لهذه الشبهات، وإلا أنا مو مشكلتي أن الكلام مخلوق لو مو مخلوق، هذه مشكلة مولانا عفى عليها الزمن. الآن لا أحد يسألك بالله عليك كل عمرك بعد الآن وبعد 50 سنة أكو أحد يسأل القرآن مخلوق لو مو مخلوق، ما تأتي شبهة اللي تأتي الآن هذه. أنا إنما بدأت حتى أنه الذهن ينفتح على تلك الشبهات، على علم الكلام الجديد. ولو كنت قد قلت لك من أول يوم أريد أبعث علم الكلام، ترى علم الكلام الجديد، اطمئن أنه 10 طلبة ما كان يجون، يقولون علم كلام جديد شنو، ما عنده تصور من المطلب حتى يجي يبحث عنه. أما من إجى إلى ميدان الفكر وطرحت له المشكلة أحس بثقل الشبهة، عند ذلك الآن هو يجي يطالبني يقول سيدنا حلها هذه، وواقعا لابد أن تحل، وعشرات منها. الآن عنون كم مسألة؟ المسألة الأولى هو أنه ما هو وجه الاحتياج إلى الدين، هذا العنوان اللي طرحناه، احتياج إلى الدين في المعنى فقط، في المادة والمعنى، والمادة في كل أبعاد الحياة، في بعض الأبعاد دون البعض الآخر. هسا على اختلاف الجواب الذي يأتي عن الشبهة، طبعا افترضوا نحن سندعي أن الإسلام يحل أو هو توجد حاجة إليه في جميع الأبعاد المعنوية والمادية، افترض هكذا جاوبنا واستدللنا وأثبتنا من العقل ومن النقل والآية والرواية، خلصت المشكلة؟ تقول لي لا مولانا ما خلصت المشكلة، أول الطريق وهو أنه هاي الأبعاد المادية في حياة الإنسان متغيرة لو ثابتة، ها؟ متغيرة لو ثابتة، متغيرة. كيف يستطيع دين جاء قبل 14 قرن أن يعطي ضوابط وقوانين تستطيع أن تفي بحاجات البشر الثابتة والمتغيرة؟ محال هذا، الإسلام ما عنده هيك قدرة. نعم الإسلام مفيد لتلك الأزمنة التي كانت شرائطها محراث ومزرعة وبغال وحمير وطرق الانتقال والاقتصاد والاجتماع والحياة البسيطة الساذجة، بل الإسلام عنده قدرة. أما عصر الذرة، عصر الإلكترون، عصر الكمبيوتر، هذا الإسلام ما يستطيع أن يجيب أساسا، لا توجد نصوص عندنا تستجيب لمثل هذه الحالات، لمثل هذه الشرائط. وهذه هي مشكلة من أعقد مشاكل الفكر المعاصر، وهي ارتباط الثابت بالمتغير. هذه المشكلة طبعا مو فقط بها بعد فلسفي، هذه المشكلة بها بعد فلسفي مرتبطة، الله ثابت والعالم ماذا؟ متغير، ها؟ المتغير لابد أن تكون متغيرة، فكيف يمكن أن يكون المتغير تكون علة المتغير ثابتة؟ هذه بعدها الفلسفي. في البعد النظري، في البعد العملي عندنا نفس المشكلة، وهو أن هذه القواعد التي جاءت ثابتة لو متغيرة، ماذا تقولون الإسلام؟ قواعده ثابتة لو متغيرة؟ ها؟ بعد انتم تستدلون على ألسنتكم حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، ثابت لو متغير؟ والحياة متغيرة لو ثابتة؟ ها؟ لعد كيف يستطيع ان يفي الثابت بالمتغير؟ نعم اذا كانت الحياة، مولانا هاي الباب اذا، نعم اذا كانت الحياة ثابتة فاحكام ثابتة تستطيع ان تفي لحاجات ثابتة، اما الحياة اذا صارت معقدة متغيرة متطورة فكيف يستطيع الثابت ان يفي بحاجات المتغير؟ ومن هنا لابد ان ندخل في هذا البحث الجديد، وهو ماذا؟ وهو ان الاسلام كله ثابت كله متغير، لو بعضه ثابت لو بعضه متغير. وهذا فالسؤال بهالسرعة ما نقدر نخلص منه مولانا، انه شنو الثابت شنو المتغير، كل ثابت كل متغير، لان هذه مسائل مما يؤسف واقول مرة بعد اخرى مما يؤسف لم تطرح في الحوزات العلمية، انه ما هو الثابت ما هو المتغير. اصلا الاسلام كله ثابت لو متغير، لو ثابت ومتغير. هسه افترضوا جنابكم مولانا وصلت الى ان بعضه ثابت بعضه متغير، كما هو مبنى سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وتبعه جملة من الكبار من المحققين، ومنهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا. تنتهي القضية هنا؟ لا مولانا، يجي السؤال رابع، وهو انه سيدنا شنو الثابت شنو المتغير، حتى نعرف احنا انه الثابت حتى نبقى نجعله العروة الوثقى ونتمسك به وندافع عنه الى الموت، لانه هذه عقيدتنا. وما هو المتغير حتى نرفع اليد عنه، بمجرد ان تغيرت الظروف نقول مولانا هذا ما باللازم، خلوه في سلة التاريخ نأتي بشيء جديد. شنو الثابت شنو المتغير؟ ها؟ هسه افترضوا مولانا جنابكم حليتون هاي المشكلة ايضا، يعني عينتون ضوابط الثابت ما هو وضوابط المتغير بينتوه ما هي، عرفنا مولانا من المغير، هذا اللي يريد يدعي هذا متغير هذا ثابت يريد يغير، كل واحد اجى بالحوزة قرأ اربع كلمات اصول فقه يدعي يقول انا صرت مجتهد اذا استطيع ان يغير احكام الله، لو لابد اكو فد شخص يغير احكام الله، منو اساسا؟ هي احكام الله قابلة للتغيير؟ لو هذا اللي يقع فيها التغيير اصلا مو حكم الله هذا. وهنا تنطرح مسألة، ماذا؟ مسألة ان كل مجتهد يستطيع ان يقوم بهذا العمل لو مرتبط بولاية الامر وولي الامر. ها ياهو، خذ كل واحد يريد يصير هالشكل، خو انت تقول لي هذا الحكم ثابت، انا اقول هذا الحكم ماذا؟ متغير. ومعركة تصير بيناتنا مولانا، لانه انت لك اتباع مقلدين وهذا الى اتباع مقلدين، واعوذ بالله اذا كانوا اهل قدرة وسلطة وسلاح واعلام وتلفزيون بعد معركة داخلية مولانا خلاص بعد. ليش؟ لانه هذا تكليفة ان يدافع عن المطلب، ذاكم تكليفة ماذا؟ ان يدافع عن المطلب. وأنتوا دائما تصورون يعني هذول من يقع الصراع يعني دائما غرض أكو؟ لا مولانا، والله بالله تكليف الشرعي شاعر بأنه إذا واحد قال الشطرنج حلال وقال بأنه الغناء حلال وأدوات الغناء أدوات كذا آلات الموسيقى حلال كذا، هذه مولانا انفتح الطريق على أن تتغير كل أحكام الله وويلاه وإسلامه. خلينا نوقف بعد، وعند استعداد ان يموت لهذا الدفاع لو ما عنده استعداد، دليل انه حكم الله. عد هذه المن الصلاحيات نعطيها؟ كل واحد يجي للحوزة قومي رؤوس كلهم ارأيت مزرعة البصل هالشكل، كل واحد يجي للحوزة يقرأ اربع كلمات اربع كذا، والضابط امخو بالحوزة امامكم، اكو ضابط انه منو مجتهد منو مو مجتهد منو واقعا منو مجتهد منو ظاهرا مجتهد، اكو ضابط لو ما اكو؟ هذا يقول ثابت ذاك يقول متغير، ومولانا واقعا الاسلام يضيع في الوسط. هسه افترض مولانا جنابك جاوبتني قلت لا مولانا بضابط انه هذا نعطيه المن ها نعطي لولي الأمر. طيب الله أنفاسكم. طبعا الإخوة خلي يلتفتون للقضية، أنا أؤكد على هذه القضية بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية. أنا ما دا أتكلم الآن ولي الأمر الفعلي حفظه الله، مو أتكلم في هذا، دا أتكلم في النظرية، في النظرية الإسلامية ماذا تقول. خب هنا يأتي سؤال مولانا، هذا ولي الأمر ينصب من فوق يصير انتخاب من الأمة، شلون هذا ولي الأمر شلون يخرج يصير ولي أمر الأمة؟ لابد ينحل، لأنه مرة نقول نصب من الفوق ومرة نقول انتخاب. خب الآن تجدون عمليا النظرية تتجه أين؟ باتجاه آراء الأمة. يعني الأمة عندما تنتخب ولي الأمر يكون رأيه ماذا؟ ملزم. خب رأيه ملزم للأكثرية والأقلية، لو ملزم لمن أطاعوه وبايعوه وقبلوه ياهو. تقول لي مولانا للجميع، أقول شنو منشأ دليل الفقه؟ ما هو ما أريد أقول بأنه أنا أناقش الآن ما أقبل، لا أقول دليل النظرية ما هو، ما الدليل؟ إذا الأكثرية افترضوا خصوص شون أكثرية، أعوذ بالله من هذه الأكثريات في النظام الديمقراطي الغربي. مولانا يقول أكثرية بس إيش قد أكو؟ 27%. وانتو شايفين عندما أصير تعارض بين 3-4 أحزاب، فواحد يجيب 22، واحد يجيب 21، واحد يجيب 23، أكثرهم جايب إيش قد؟ 27. وهذا بحسب مبانينا في الإجماع قطعا هذا أقلية، لأنه هذاك 21 22 23 مجموعة إيش قد يصير؟ يصير 73. 73 صحيح كل واحد منهم لا يقبل الآخر، ولكن إجماع على عدم قبول 27. تمام لو لا؟ فهي أقلية لو أكثرية، ولكن هسه هم مسميها هذا فد حيلة ديمقراطية مولانا، هم مسميها هاي شنو؟ مسميها أكثرية، بس هي في الواقع ماذا؟ حكومة الأقلية، وعموما في المجتمع الغربي حكومة الأقلية مو حكومة الأكثرية. هاي حكومة الأكثرية وين تتصور؟ في الثنائية فقط. أما من صارت أكثر من ثنائية، صارت ثلاثية رباعية بعد أكثرية، ما متصور فيها بعد، كلها أقلية. هسه تعالوا مولانا ثنائية، خلينا من الثلاثية والرباعية والخماسية، هسه افترض ما عدنا شغل، تعالوا للثنائية. هسه مولانا هاي الثنائية انتوا قايلين بعد نصف زائد واحد، مو هشكل نصف زائد واحد يعني ايش قد؟ يعني 51%. يعني مولانا من 100 مليون 49 مليون مولانا مظلومين. ليش مظلومين؟ ليش؟ شنو ذنبهم هذول؟ يقول هيش 51 مليون رايدين. يعني شنو إذا 51 مليون رايدين لابد 49 مليون يروحون يظلمون هالشكل؟ يعني هذا القانون؟ هذا شنو اتجاهه؟ طبعا الحمد لله، بحمد الله تعالى، احنا هاي المشكلة في الآن في الجمهورية الإسلامية هذه المشكلة ما موجودة. ليش؟ لأنه بحمد الله تجدون بأن الأصوات عالية جدا، لعلها تصل 98 95 85، بحمد الله هاي مشكلة مو موجودة. لكن أنا دا أتكلم وين؟ أقول في النظرية. ثم هسه افترض هاي محليناها، سؤال آخر يجي وهو أنه هذا ملزم للجميع، لو ملزم لغير الفقهاء وولاة ونواب المعصوم، لأنه النظرية الفقهية شو تقول؟ أنه من صار مجتهد شو يصير؟ نائب المعصوم. من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا، صائنا لنفسه حافظا لدينه، إلى غير ذلك. رواية بعد تقرؤها في تفسير العسكري، ها؟ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فإذا جميعهم هذول شنو؟ حجج. خب هذا ولي الأمر اقتضى أمره أن يرى شيئا، ولكن بمثال واحد وإجماع الفقهاء الآخرين قالوا لا. من حجة هذا لو ذاك؟ وينفتح مولانا مو فقط السمارد عن من هو. انت لو كنت تريد مني فقط اجاوب على الشبهة، انا ما عندي مانع، بيني وبين الله انا في يوم او يومين او ثلاثة اجاوب على الشبهة، ابين الاصول التي نعتقدها، وانه هذه الجانب المادي كيف مرتبطة بالجانب المعنوي، وان هذان وجهان لعملة واحدة، ويستحيل الانفكاك بين الجانب المادي والجانب المعنوي. وإذا أراد أن يكون الدين شامل لا بد أن يعطي الجانب المادي حقه والجانب المعنوي حقه. كيف؟ لا بد هو يعطي، احنا ما نقدر. هذا دليل قلت لك على المباني واضح، لأنه نحن نبدأ من التوحيد، والتوحيد لا وجود له حقيقة إلا في الملة الإسلامية، وباقي المسائل قابلة للحل بكل وضوح، كل إشكال ماكو. ولكن تنتهي المشكلة إلى هنا أو لا تنتهي المشكلة إلى هنا؟ فلهذا الإخوة أنا الآن الحون يفكرون مولانا إذا يريدون بالنحو الإجمالي ها، وإلا بالنحو التفصيلي، هاي كل واحدة مسألة مسألة منها يحتاج لها هي وقت طويل في مسألة ولاية الفقيه، لأنه هاي المسائل مسائل كلامية مو مسائل فقهية ها. إلى الآن هذا البحث مما يؤسف أيضا مطروح في الفقه من ناحية بعد فقهي، فلهذا البحث حديث وين صاير؟ صاير رواية وآية وإحنا متمشكلين. ولكن لو لو يطرح البحث ولاية الفقيه يطرح ببعد أين؟ كلامي، فمجال العقل شي يصير ينفتح، فإذا انفتح بعد القواعد العقلية تستطيع أن تفعل فعلها. وهذه من المسائل المهمة التي لم تعنون، أن مسألة ولاية الفقيه مسألة فلسفية كلامية فقهية ياهو منها، لأنه إذا صارت فلسفية لها بعدها الخاص، إذا صارت كلامية لها بعدها الخاص، إذا صارت فقهية لها بعدها الخاص. فالإخوة إذا يطالبون أنه ندخل إحنا لا أقل في جملة من تلك المسائل، مو هو مو في كل المسائل، إحنا ما عدم ولا مانع بعد أن ننتهي من صفة الصدق وننتهي من صفة السرمدي والقديم ندخل في ذيك المسألة، ولكنه احتمل بأنه فد مدة طويلة راح نبقى بعد ما نقرأ من الكتاب شيء، فبعد لا يكون علم الكلام القديم وإنما يكون علم الكلام المعاصر. هذا يخرجنا عن طريقة الأبحاث التي كنا إلى الآن نمشي عليها. أم إذا يردون أما لا إذا ما يردون فنوكلها إلى إن شاء الله وقت آخر إذا تعرضنا لمسائل أخرى. هذه إن شاء الله إحنا يوم السبت أو الأحد راح نصوت على المطلب مولانا، باعتبار أنه إحنا الآن حكينا على التصفيط، بس راح نصوت على المطلب نشوف بأنه إن شاء الله الأغلبية الساحقة إذا قالوا سيدنا ندخل في البحث، أنا ما عندي مانع في اليوم البعد أدخل في البحث، وإلا قالوا لا سيدنا هذا خليه إلى وقت آخر، الآن أدخل في أن الله واحد، إحنا ندخل في أن الله واحد. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة المنطق الوضعي اللي أشرت إليه، هذه المسألة الثانية مرتبطة بنظرية المعرفة مو مرتبطة بعلم الكلام، وهذه النظرية منشأها المنطق التجريبي. والمنطق الوضعي مولانا منطق وضعي بدأ بأغوست كونت عالم الاجتماع الفرنسي، في ذهني الفرنسي بدأت من هناك في القرن 19، وصار لها مدافعين في القرن 20 خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وجملة من كبار المفكرين الغربيين عموما أمريكيين فرنسيين بريطانيين دافعوا عن الفكرة واستفادوا من المنطق الوضعي لتأسيس فلسفة، إن المنطق هو الذي يحدد مسار الفلسفة، إذا المنطق كذا الفلسفة تكون كذا، ومن هنا احنا عندنا منطق وضعي وعندنا فلسفة وضعية جديدة. هذا اللي أشرنا إليه مرتبط بفلسفة الوضعية الجديدة مو بالمنطق الوضعي. المنطق الوضعي بقواعده، هذه المسألة اللي أشرنا إليها مرتبطة بفلسفة الوضعية الجديدة التي لها رواد كبار. أكو كتاب قيم الإخوة إذا عدهم هذا الكتاب، ونادر هو بس إذا حصلوه زين، صادر من معهد الإنماء العربي، 3 مجلدات موسوعة الفلسفة العربية، كل مجلد يقع في حدود 1000 صفحة من القطع الكبير، والدورة ما تباع عادة، أنا ما شايف في قم يباع منها. المعارض اللي إخوة رايحين للمعارض لعله شايفين الدورة، في المجلد 3 منها من الدورة في الصفحات الأخيرة أكو بحث مفصل عن المنطق الوضعي وعن الفلسفة الوضعية الجديدة. الإخوة اللي يريدون يراجعون بإمكانهم يراجعون من الكتب التي في هذا الباب، وهي لعله من الرواد الذين أدخلوا المنطق الوضعي إلينا، بل هم من فلاسفة الوضعيين أيضا، ودكتور زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي أيضا من الكتب المهمة في هذا المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند إشارات إلى المنطقين وإلى الفلسفة، إلى المنطق وإلى الفلسفة للوضعيين في أوائل كتاب فلسفتنا، ولكن بحثه الدقيق للوضعيين موجود في آخر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هناك يشير إلى مدارس الوضعيين، المهم السيد الشهيد في آخر كتاب الأسس المنطقية يتعرض لمختلف آراء الوضعيين الجدد ومنهم دكتور زكي نجيب محمود، ويناقش آراءهم ولكن يناقشها على أساس المنطق الاحتمالي، يعني أسس المنطقية للاستقراء، لا على المنطق الأرسطي الذي عهدناه في الحوزات العلمية. الأخوة ذيك المسألة يريدون بنحو الإجمال بنحو التفصيل ندخلها أيضا لا مانع، ولكنه مسألة مرتبطة بأين؟ مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة. هناك نحن إذا وفقنا سنتعرض لها بنحو مفصل في نظرية المعرفة. ومقدما أقول، هم المسألة الأولى لا توجد فيها شبهة، الجواب موجود عنها لا إشكال فيه، وهم المسألة الثانية أيضا الجواب بانينا في المنطق الأرسطي وفي منطق الاحتمال أيضا المشكلة محلولة لا توجد عندنا شبهة. الإخوة إذا يريدون، أنا ما عندي مانع، لأنه هذا الدرس درس الإخوة، هو يردوا بهذا الطريق بهذا الطريق، يردوا بطريق آخر بطريق آخر. هسا نرجع إلى محل الكلام، هذه المقدمة طالت أكثر من ذي المقدمة، هو ولكن مع ذلك ما يخالف، مهم كان. نرجع إلى محل الكلام. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصدق، وهذا يقع الكلام فيه في مقامين. المقام الأول من البحث هو أن كلام الله صادق، يعني كلامه اللفظي القولي، وبينا بالأمس أن صدق الكلام إذا وقع الصدق والكذب وصفان للكلام، فمعنى ذلك مطابقة الكلام للواقع وعدم مطابقته للواقع، مطابقته لنفس الأمر وعدم مطابقته لنفس الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى عندما وعد المؤمنين الجنة ووعدنا الكافرين النار، إذا الله سبحانه وتعالى أدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار فهو ماذا؟ صادق في وعده. لماذا؟ لأنه أخبرنا عن أمر سيقع ووفى بما وعد، وعدنا بأمر استقبالي ووفى بما وعد. ونحن ذكرنا في أبحاث المنطق أنه القضية الخبرية لا يشترط أن يكون إخبار عما مضى، لو كان إخبار عما سيأتي أيضا قضية خبرية. القضية الخبرية مو منحصرة في أن يكون الإخبار عما مضى، بل الإخبار عما سيأتي أيضا قضية خبرية ليست إنشائية. القضايا الخبرية على ثلاثة أقسام: قضية تخبر عما مضى وانتهى، قضية تخبر عما سيأتي، وقضية تخبر عن الواقع كما هو بغض النظر عن المضي والاستقبال والحال، من قبيل تقول الله موجود، هذه الله موجود، لا تريد أن تقول الله وجد والآن بعد غير موجود، ولا تريد أن تقول الله سيوجد، بل تريد أن تقول هو موجود أزلا وأبدا، وهذا هو معنى القدم. هذه كلها قضايا خبرية، واتصافها بالصدق والكذب معناها مطابقتها للواقع. ما معنى الله موجود مطابقة للواقع؟ يعني أن هذا الموضوع هذا المحمول له مصداق في الواقع الخارجي. ما معنى أن الله غير موجود؟ ما معناه؟ صادقة لو كاذبة؟ كاذبة. ما معنى كاذبة؟ يعني هذا المحمول مسلوب عن هذا الموضوع. أنت تريد أن تقول الله معدوم، هذا المحمول ثابت له أو ليس بثابت له؟ لا، ليس بثابت له، نقيضه مقابله ثابت له، وهو أنه موجود وهكذا. والآية والدليل على ذلك كما أشرنا، الدليل الأول أن الله صادق فيما يقول، هو مبتن على أن الكذب قبيح والله لا يصدر منه القبيح، وهذا مبني على تحقيق مسألة الحسن والقبح العقلي الذي سيأتي البحث عنه مفصلا في أبحاث لاحقة عندما نتكلم في فعل الله سبحانه وتعالى، أن الله يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح. ما قالت الأشاعرة؟ ما قالت المعتزلة؟ ماذا تقول الإمامية في المسألة؟ وحيث أنه مبنانا هناك سيكون أن الحسن والقبح أمران عقليان يدركهما العقل، وأن الصدق حسن، وأن الكذب قبيح، وأن الله لا يفعل القبيح، إذن الله لا يفعل الكذب، لا يصدر منه قول لا يفي به بعد ذلك، أو لا يخبر عن شيء لا وجود له في الواقع. خب، هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي، الدليل النقلي آيات كثيرة فضلا عن الروايات. طبعا لا تقول لماذا تستدل بالآيات، باعتبار أنه في الرتبة السابقة نحن أثبتنا بدليل العقل ماذا؟ أن القرآن منزل من عنده وأنه لا يكذب. الآن هذا الذي لا يكذب يقول عن ماذا؟ يقول عن نفسه. هذا من قبيل أنك تثبت أولا عصمة المعصوم بالعقل، فإذا أثبتت عصمة المعصوم تقول لا يكذب. الآن هو ماذا يقول عن نفسه؟ لا أكذب. تستطيع أن تستدل بكلامه أو لا تستطيع بعد؟ تستطيع. لماذا؟ لأنه أنت بالدليل العقلي أثبتت أنه لا يكذب، فإذا أثبتت أنه لا يكذب تقول الآن هذا هو المؤيد، هذا هو الشاهد على أنه لا يكذب، أنه هو يقول أيضا أنا لا أكذب. القرآن أيضا بعد أن أثبتت بالدليل العقلي أنه نازل من الله وأن الله صادق لا يكذب، الآن القرآن يقول عن نفسه ماذا؟ يقول حديثي صادق، كلامي صادق، قولي صادق. أقرأ بلي تم... لا مو تنبيهات، مؤيدات، مو تنبيهات، مؤيدات شيخنا، أقول مؤيدات، تنبيه أنه العقل يدري ولكن أنبه، لا، العقل أثبت، هذا يؤيد ما أثبته العقل، يعني من قبيل أن العقل أدرك أن الله تجب الطاعة. هسه الرواية ماذا تقول؟ الآية ماذا تقول؟ تقول أطيع الله، هذه أطيع الله بعد مؤيد لا أنه دليل. الآيات على ذلك كثيرة، من هذه الآيات قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله من الواضح بقرينة ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم وما جاء في الدين من الكلمات والأحكام وإلى غير ذلك. الآية 95 من سورة آل عمران. الآية الثانية قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذه من الآية 22 من سورة الأحزاب. الآية الثالثة ولقد صدقكم الله وعده. الآية 152 من آل عمران. الآية الرابعة ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كان قد وعدهم قبل ذلك أن ينجيهم، وعندما حان وقت الإنجاء أيضا وفى بوعده، فهو صادق الوعد. الآية 9 من سورة الأنبياء. وكذلك قوله تعالى في سورة الحجر الآية 64 وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، هذه من الآية الأخرى. وكذلك آيات من قبيل قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا الآية 87 من سورة النساء، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. خب الحديث واضح الكلام، القيل يعني القول، هذه كله روايات صريحة في إثبات أن الله صادق، بل أصدق الصادقين، لأن الآية تقول ومن أصدق من الله قيلا. وهذا ليس فقط هنا، الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى ذو القوة هذه كلها تجد إذا موجودة هذه الصفات لغيره الله سبحانه وتعالى له خير هذه الصفة، أحسن هذه الصفة، لله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، هذه أفعل تفضيل، يعني كل اسم حسن فأحسنه لمن؟ أحسنه لله سبحانه وتعالى. الله أصدق الحديث، الله أحكم الحاكمين، الله خير الرازقين، الله الله. طبعا هذه هماتينا، فمسألة من مسائل التفسير، وهل أنه في دار الوجود خالق غير الله حتى يكون هو خير الخالقين؟ أنتم من جهة تقولون الله خالق كل شيء، إذن هل يوجد في دار الوجود غيره خالق؟ ها؟ يوجد؟ لا لا، يقول الله خالق كل شيء. ومن جهة أخرى مولانا يقول ماذا؟ أحسن الخالقين. إذن الخالق واحد لو متعدد؟ متعدد، هاي كيف التوفيق؟ احنا بعد هذه ما طرحناها الإخوة اللي كان حاضرين عندنا، نهاية بعد كان يتشوش الذهن فد مرة، لأنه احنا من جهة أثبتنا الله خالق كل شيء، بعد ما تعرضنا للآية الله خير الأحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. على أي الأحوال، إذن هذه الآيات ونظائرها كثير، بعد الإخوة هم يراجعون يبحثون هذه الآيات في القرآن الكريم لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صادق، صادق الوعد، صدق فيما أخبر عما مضى، يصدق أو صادق فيما يخبر عما سيأتي. إذن ما أخبر به عن الأمم الماضية كله صدق، وفيما أخبر به عما سيأتي. هسه في عالم الدنيا لعلنا نستطيع أن نتثبت من الصدق أو من عدم الصدق، ولكن في الآخرة بعد هنا لا نستطيع أن نتثبت، نتثبت يوم في الآخرة أنه ما قال صدق. على أي الأحوال، هذا في المقام الأول، وأمره سهل خصوصا على مبنى الحسن والقبح العقلي. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو الكلام التكويني. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى صادق في كلماته التكوينية؟ تتصف كلماته التكوينية بالصدق أو لا تتصف؟ هسا توجد عندنا آية أو لا توجد في ذهن القاصر أن هذه الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته؟ لعله والله العالم أن هذه الآية من الآيات التي يمكن أن يستند إليها لإثبات صحة وصف الكلام التكويني بالصدق بقرينتين، القرينة الأولى قرينة صدقا وعدلا، هذه عدلا لا تتصف مع الله، تنسجم مع مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. العدل إنما هو صفة التكوين، والعدل معناه ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقه. الله عادل مو معناه الله يعطي الجميع على حد واحد، لا، يعطي كلا قدر استحقاقه. وإلا لو أعطى الجميع على حد واحد صحيح لزم العادل، ولكن يلزم خلاف الحكمة. ولكن الله مو فقط عادل، الله ماذا؟ حكيم. فلهذا واحدة من المشكلات العقائدية، التفتوا، أنا أشير إليها وإن شاء الله بحثها أشير إليه في مكان آخر، هي أنه إحنا عندما ننظر إلى صفة من صفات الله نطالب تلك الصفة لماذا الله لا يعمل بها. خو الله مو فقط إلى تلك الصفة، إلى صفات أخرى. أنت عندما تطالب أن يعطيك بمقتضى هذه الصفة، خو الصفات الأخرى ماذا نفعل بها؟ الله متصف بها لو مو متصف؟ ها؟ هسه أجيب لك مثال. أنت تقول الله سبحانه وتعالى قال أدعوني أستجب لكم، ها؟ لو ما مو أدعوني أستجب، إلهي أنا دا أستجيب، شرائط أهيئ، مقدمات أهيئ، أجعل أهل البيت وسيلة، مع ذلك ما تعطيني أنت. يقول له لأنه أنا أريد أعطيك، أنا فقط رب لك لو رب لعدوك أيضا. ياهو، ها؟ خو رب لكما أنا، خو مو بس رب إلك، خو هو دا يدعو همت أفنيك أنا وما أستجيب دعائك، أنا شنو أسوي؟ أستجيب إلك لو أستجيب إلك؟ إلهي مال 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 مال، ماكو مال. ليش؟ لأنه أنت من تحصل مال شو تريد تسوي؟ خو يدري الله أنت تريد تظلم بي، لكن في المقابل هماتين مؤمن دا يدعو إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا، إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا. خو الله شي سوينا مولانا؟ خو إليك لو إلي يستجيب للثنيين، خو ما يصير مولانا، ما ترك عليها من دابة. لو كان يريد يستجيب للثنيين اطمئنوا، لو كان ترك المقادير إليكم اطمئنوا، هذا العالم انتم ما كان حفظتوا يومين مولانا، كان أفنيتوا بالأدعية. هذا مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى كما هو غفور رحيم أرحم الراحمين أشد المنتقمين، لو مو أشد المنتقمين، ها؟ أشوف فقط أنت فقط هنا الطالبة، لابد أنه إذا أنت الطالبة هنا ويستجيب، إذا لابد أن إذا قمت بأقل عمل ماذا أفعل بك؟ ها؟ ماذا يفعل بك؟ يظهر لك باسم المنتقم فينتقم منك، بعد يترك عليها من دابة؟ ها؟ لو لابد أنه هذني فد مقدار الآن يعطلهم، يعني لا هذا يفعل به ولا هذا يفعل به، وين؟ يقول يوم القيامة. هذاك الوقت بعد عندما نريد نفعل، بعد ذاك الوقت هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، مقتضى الأسماء تظهر ويفعل كل اسم ما يقتضيه. أنت اللي تقول إلهي أحيني، إلهي 100 سنة، إلهي 200 سنة، إلهي 300 سنة، هو بس أنت دا تقول لو كل العالم دا يقول، ها؟ أنت فقط دا تقول لو كل العالم دا يقول، وكل العالم دا جيد جدا. الله فقط محي لو مميت أيضا، خو إذا كل أحياء 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 لا، وين يصير مميت مولانا؟ خو صفة المميت وين يصير؟ خاصفة المميت تطالب بمقتضاها، هذا المميت يريد من له، من يفعل فعله، من يقوم كل يطالب بأداء دوره أو لا يطالب بأداء دوره، ها؟ فإذا لابد أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني يعطي كل اسم ما يقتضيه. هذا يقتضي العدل، يعطي عدل، هذا يقتضي حكم. فلهذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ لأنه هذه راح تصير وين؟ تبين بأنه عندنا دقيقتين جملتين مولانا هيك تحجر في صدري، ما تريد تصبر في الصدر. تبين هذا النزاع ليس فقط في عالمنا، النزاع وين يرتفع؟ إلى عالم الأسماء. فإذا وجد نزاع في عالم الأسماء، لأنه هذا الإنسان اسم المميت يقول لأموته، اسم المحيي شي يقول؟ يقول أبقيه. خب من يفض هذا النزاع؟ من يقضي بينه في النزاع؟
ها؟ من يحكم لنا؟ أحكم الحاكمين،
صحيح،
ولكنه من؟ طبعا الآية المباركة مما يؤسف مولانا هذا القرآن احنا لأقل آيات اللي عندنا احتياج بها ما حافظيها. في الملأ الأعلى يخصمون في الملأ الأعلى، الآية راحت من ذهني، إذا تذكروها هواية مفيدة، أنه الخصام ليس مرتبط فقط موجود أين؟ في عالم المادة، بل الخصام يرتفع إلى ماذا؟ إلى فوق عالم المادة، ولكن كل بحسبه. خب يحتاج إلى اسم أعظم يحل النزاع أو لا يحتاج؟ لأن هذه الأسماء كلها أسماء جزئية، فتحتاج إلى من؟ إلى الأعظم الذي يكون حكما بين الأسماء. خب الاسم الأعظم منه؟ اسم الأعظم الله، ولكن الله هو مو مقام الذات، الله ماذا؟ اسم الأعظم. فإذا لولا الأرض لساخت الحجة بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، أو لولا الحجة لساخ عالم الإمكان بأهله. ها؟ لأنه إذا ماكو حكم، ماكو من يقضي بالنزاع، خب هذول بيناتهم مولانا واحد يقضي على الآخر، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى حكم. ومن هنا فنحن في كل عالم نحتاج إلى مظهر للإسم الأعظم. في عالمنا هذه الوجودات الشريفة الطاهرة المطهرة، وهي وجود النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأمهم الزهراء سلام الله عليها، هؤلاء هم المحور في عالمنا في مرتبتنا الوجودية، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم المثال، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم العقل، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم الأسماء والصفات. لقيتونا الآية مولانا؟ قرأوناها. ها يختصمون، جيبوا لي هالآية إذا تسمحون. ها إذ يختصمون، أنا يخصمون قرأتها اشتباه قرأتها مولانا. وين مولانا الآية؟ ها بلي سورة الذات الإرذاريات، أم أكو آية أخرى مولانا؟ قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. ملأ الأعلى منه؟ ملأ الملائكة بعد. إذ يختصمون، ولكن خصامهم مثلي ومثلك؟ لا، بحسب القوانين والقواعد التي نقحناها فيما سبق، كل عالم ونشأة لها خصام ينسجم معها، والحمد لله رب العالمين.